إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة أتحدث فيها مع أخي الشيخ فاضل الشيخ فيصل الجاسم عن صفات الخوارج، وكان نصيبي أن أتحدث عن أوصاف الخوارج القدماء. وحينما نتحدث عن أوصاف الخوارج القدماء، هنا يرد سؤال: هل ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الخوارج أولا أم لا؟ وإذا كان ذكرهم، فهل ذكر لهم أوصافا أم لا؟ قد اتفق علماء الحديث أنه لم يصح أحاديث في فرقة من الفرق بقدر ما جاء في وصف الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم، قال، هي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث والآثار. ثم قال: وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو 10 أوجه. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا. لم يصح في فرقة من الخوارج التسمية إلا ما جاء في أوصاف الخوارج. أي نعم، ورد حديثان في صفة القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، وأما من عدا القدرية والخوارج فلم يثبت فيهم أحاديث. والعلم عند الله تعالى أن السبب في ذلك أن الخوارج شرهم مستطير لشدة تلبسهم بالدين، فكان حريا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين أن يذكر لنا أوصاف هؤلاء المتلبسين بالدين. أما الفرق الأخرى فإن مروقهم عن الدين أو بدعتهم أو خروجهم عن السنة أمر ظاهر لا يكاد يخفى على من له قلة عقل أو قلة دين، ولهذا لم تأتي أسماء الفرق الأخرى الكثيرة التي هي كما تعلمون بلغت 72 فرقة، والناجية واحدة هي التي كان على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمتأمل في هذه الأحاديث التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة رحمهم الله يجد أوصافا كثيرة جدا للخوارج، وحتى لا يكون الحديث كما يقال ذو شجون ويأخذ بنا الحديث ها هنا وها هنا، فإني أذكر لكم هذه الصفات التي هي للخوارج من يوم بروزهم، ولعل بعض هذه الصفات تستمر فيهم وإن اختفى بعض هذه الصفات. الوصف الأول الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهؤلاء الخوارج: الغلو. وأنتم تعلمون أن الغلو معناه مجاوزة الحد، والله جل وعلا خاطب أهل الكتاب وأخبرنا عن خطابه إياهم لنحذر من ما حذرهم منهم مما حذره منهم، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهنا يأتي سؤال، وهو أن الخوارج الذين خرجوا كان من أبرز ومن أهم ومن أظهر صفاتهم الغلو. الغلو في ماذا؟ غلو الخوارج إنما كان في أمرين ظاهرين، عندهم غلو في أمور أخرى لكن في أمرين اثنين كان غلوهم ظاهرا. الأمر الأول غلوهم في العبادة، وهذا يجعل حالهم متلبسا على العامة الدهماء بل وعلى كثير من المنتسبين إلى العلم، لأنهم أهل عبادة أهل نسك. فصاروا يعبدون الله تعالى عبادة شديدة ربما يكون معها أو فيها ترك لكثير من الحقوق الشرعية والأمور المرعية. كذلك أيها الإخوة، وصف تشدد الخوارج في العبادة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل من فعل هذه الأفاعيل مثل الخوارج، انتبهوا الآن في أوصافهم، قال: العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة، الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم. تأمل معي هذا الغلو، كيف لا يتلبس الناس حينما تدرك هذا الوصف موجودا فيهم؟ تعرف لماذا كثير من الناس يتهافتون عليهم تهافت الفراش؟ هذه أوصافهم. وهذه في الحقيقة لمن ليس عنده علم بالسنة يجعله يظن أنه الطريق الموصل إلى الجنة. ولذلك يا الإخوة، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله، وإن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاد. وقال أيضا: كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة ليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز، وإن كان له ذكاء وفطرة وفيه زهد وأخلاق، فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موافقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه. قال: وروى في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. الصلاة والصيام عملان ظاهران، ثم ذكر بعد الخصوص العموم للاستدلال على أن غلوهم في العبادات عموما هذه من أبرز سمات الخوارج الأولين. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، كما ذكر ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا حال هؤلاء القوم وهم إنما يكبرون الله، هذا بعد ذكره لقصة الذين ابتدعوا بدعة التكبير الجماعي، وهم إنما يكبرون الله ويحمدونه ويسبحونه، قد كانوا مفتتحين باب ضلالة، لأنهم عملوا عملا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأفضى بهم الغلو في الدين والمجاوزة للحد أن مرقوا من الإسلام، فصار أكثرهم يطاعنون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان. قال رحمه الله نظما فيهم: وهم إنما فروا من الكفر فاعتدوا، وكانت صلاة القوم في غاية الجد، ويحقر أصحاب النبي صلاتهم مع القوم من حسن الأداء مع الجهد. أما الأمر الثاني الذي غلوا فيه فهو غلوهم في فهمهم للنصوص الشرعية، غلوهم في فهمهم للنصوص الشرعية، حتى إنهم، تأملوا معي، أوصلهم هذا الغلو أن قدموا فهومهم في الغلو، ووصلوا إلى مرتبة أنهم صاروا يكفرون كما سيأتي في أوصافهم بناء على فهومهم. قال العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: وأصل مذهبهم، مذهب الخوارج، وأصل مذهبهم الغلو الذي نهى الله عنه وحذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا من ارتكب كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر وكفروا عليا وأصحابه بغير ذنب واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب بعمومات أخطأوا فيها. فهذا يبين أنهم وقعوا في الغلو في الفهوم أيضا، وغلوهم هذا في الفهم أوصل بهم إلى تكفير خيار الأمة. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد ذكر قصتهم وكلامهم مع علي رضي الله عنه قال: كان هذا منهم غلوا في الدين ومجاوزة للحد الذي أمروا به، حتى كفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وأنا لقبته بشاعر الدعوة بعد أن استسمحت شيخنا الشيخ أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته فاستحسن ذلك مني، قال شاعر الدعوة العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ونبرأ من دين الخوارج إذ غلوا بتكفيرهم بالذنب كل موحد، وظنوه دينا من سفاهة رأيهم وتشديدهم في الدين أي تشددي. أما الوصف الثاني من أوصاف الخوارج هو مرتب على الأول: بعدما غلوا وأصبحوا يرون أنفسهم ولا يرون غيرهم شيئا، صار من أوصافهم عدم الالتفات إلى السنة إلا إذا وافقت عقولهم، والاكتفاء بزعم بعضهم بالقرآن. صار عندهم القاعدة في قبول السنة أو في رد السنة أن تكون السنة ليس مجرد الصحة أو عدمها، لا، لا بد أن يكون الخبر عندهم موافقا لعقولهم فيقبلونه وإلا فيردونه. وهذه كانت من صفة بعض الخوارج وليس كل الخوارج. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومن المعلوم أن أعظم الكلام وصحه كلام الله العزيز، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن كما هو حال القرآنيين اليوم، وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله، فقد ضاه الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد من ألفاظها؟ هذه ديدن الخوارج القدامى، أنهم يردون من السنة ما هو مخالف لفهومهم، بل ربما وهذا سيذكره الشيخ إن شاء الله، من أعظم أسباب ردهم لما ثبت في السنة أنهم يغلبون جانب أحاسيسهم مشاعرهم العواطف كما يقال. الوصف الثالث من أوصافهم، وهذا وصف عظيم كان عند الخوارج الأولين، اتهامهم العلماء بالمداهنة وعدم مبالاتهم لفهم الصحابة والتابعين والعلماء المتبعين لآثار السلف الصالحين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن الخوارج: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمروقهم وأمر أصحابه بقتلهم، ولهم عبادة وزهد، لكنهم أخطأوا في فهم الكتاب والسنة، واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين، فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه الأمة فاحذروهم. وقال ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. ولهذا السبب والله أعلم سموا بأهل الأهواء، سماهم بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأنهم فهموا شيئا فاتبعوا هواهم، لم يرجعوا في فهم النصوص إلى العلماء الراسخين من الصحابة والتابعين. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. الوصف الرابع من أوصاف الخوارج: مروقهم عن دين الجماعة وهذا الوصف وإن كانت نتيجة مترتبة على الأوصاف السابقة، فإن الخوارج لما فتحوا على أنفسهم بابا من الغلو في فهم النصوص ولم يلتفتوا إلى فهم الصحابة الكرام والعلماء الأعلام، مرقوا عن جماعة المسلمين وانحازوا عنهم، صاروا لا يحضرون جمعة ولا جماعة، وانعزلوا عن المسلمين بأحكامهم وبأفعالهم، ولهذا جاءت تسميتهم بالمارقة، مرقوا عن دين الجماعة فسموا بالمارقة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ومعنى المروق يعني الخروج عن جماعة المسلمين. الوصف الخامس من أوصاف الخوارج تكفيرهم المسلمين بما ليس بمكفر شرعا، وهذه من أبرز سمات الخوارج الأولين أنهم كفروا المسلمين بما ليس بمكفر شرعا، فإنهم فهموا من بعض نصوص الوعيد أن من وقع منه هذا الذنب فإنه يكون كافرا مخلدا في نار جهنم، وهذا من أكبر أسباب خروجهم عن جماعة المسلمين وبروزهم على المسلمين بالسيف والقتل. قال الإمام المجدد أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. وقال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بعد ذكر قصة الخوارج قال: هذا ملخص أمرهم، جزموا بكفر علي رضي الله عنه وشيعته ومعاوية وأصحابه، وبقي معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، بعد وقعة النهروان، وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة وشاع عنهم التكفير بالذنوب، يعني دون الشرك. ومقصوده بالشوكة والدولة هي دولة الإباضية التي كانت في غرب العالم الإسلامي في نواحي الجزائر وفي جنوب الجزيرة العربية. قال أيضا العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام مثل مكاتبة البعض الحكام أو قبول الهدايا من حكام الكفار، يقول: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الوصف السادس من أوصاف الخوارج الأولين الخوض والشغب والكلام في الفتنة من غير علم ولا حلم. بيّن هذه الصفة العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله فقال: وأصل فتنة الخوارج ومروقهم من الدين مع كثرة صلاتهم وصيامهم، فإنهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة حتى إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم، هو الخوض والشغب والكلام في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، حتى قدحوا في الصحابة مع أن القتال وقع بين الطائفتين والقاتل والمقتول في الجنة، فكيف بمن يفتات على الإمام ويقدح في المسلمين. قال علي رضي الله عنه مبينا وصفا عظيما من أوصاف الخوارج وهي الخوض والشغب والكلام في الفتنة، قال رضي الله عنه: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق والهوى وطمح بها النزق، ومعنى النزق الخفة في الأمور، يتسارعون في كل شيء كتسارع الفراش إلى النار. قال: وصدها عن الحق الهوى وطمح بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم، يتكلمون في الأمور كل الأمور وكأنهم هم الأمراء والناس تبع لهم ولا يعرفون أنهم ليسوا إلا أذنابا. قال علي رضي الله عنه حين مر بهم وهم صرعى يصفهم: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. قالوا: يا أمير المؤمنين، من غرهم؟ قال: الشيطان، وأنفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. والله يعني لا يصح هذه العبارة أن فلان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، هذا لا يصح. هذه عبارة مشهورة على ألسنة بعض الدعاة اليوم، ولكن نقول والله هذه من فراسة علي رضي الله عنه ومن خبرته إياهم، أنه يقول ونبأتهم أنهم ظاهرون. أنى يجعل الله لهم الظهور، كما قال وهب بن منبه رحمه الله، كيف يجعل الله لهم الظهور وهم لو ظهروا لما تمكن مسلم من الحج، ولما تمكن المسلمون من إقامة الجمعة والجماعات. الوصف السابع ما جاء في الحديث أنهم سفهاء وأحلام وحدثاء وأسنان، وكونهم يوصفون بأنهم سفهاء أحلام هذه كناية عن قلة العلم ونزارة الحلم، فهم سفهاء وأحلام لا علم عندهم، وحدثاء وأسنان لا حلم عندهم، فافتقدوا الأمرين الشديدين العظيمين اللذين بهما يسود الناس الناس، العلم والحلم. وأشار إلى ذلك علي رضي الله عنه في قوله الآن في الذكر طمح بها النزق، وهذه الصفة وردت أيضا في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. تأملوا معي هذا الحديث، يقولون من خير قول البرية، لذلك الناس ربما يغترون بهم، يقولون قال الله، قال رسول الله، قال العالم الفلاني. هذا سبب مع ظهور عباداتهم، سبب من أسباب اغترار كثير من الناس بهم. ثم يأتي هنا سؤال، كيف يقول الرؤوف الرحيم بأمته، حتى أمة الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرأف بهم، كيف يقول الرؤوف الرحيم بأمته، يقول فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، لماذا لم يقل ارفقوا بهم كما يقول بعض الناس اليوم؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه داء مثل الجرب لا دواء له إلا القتل، ولذلك نص العلماء أن الخوارج الذين يخرجون ويقاتلون يجب أن يقاتلوا ويقتلوا، إلا من فر منهم وهرب وعلم توبته بعد ذلك فحينئذ له معاملة خاصة. يقول علي رضي الله عنه يخاطبهم يا هؤلاء إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها، لأن علي رضي الله عنه لما رفعوا المصاحف قال لهم والله لا ننزل، قالوا له إلا تنزل قصبوه، فقال رضي الله عنه ما هذه الحكومة، قال إن أنفسكم قد سولت لكم فراقي بهذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموه، والله شوفوا الشاهد الآن، والله أخفاء الهام سفهاء الأحلام. الله أكبر، أخفاء الهام سفهاء الأحلام. الوصف الثامن أيها الإخوة منازعتهم ولاة الأمر الحكمة وتكفير الحكام بما ليس بمكفر والقدح في الولاة بما ليس بقادح. فالخوارج يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا، بل وما هو حكم بما أنزل الله يجعلونه حكما بغير ما أنزل الله إذا أرادوا الخروج. فيقولون لعلي رضي الله عنه، وهو ماذا فعل؟ تحاكم هو ومعاوية إلى رجلين، وهو أبو موسى وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. والقصة الخرافية اللي مكتوبة في بعض الكتب أن عمر خدع معاوية هذا كله كذب، إنما هو من افتراء المفترين، بل هما تصالحا على أن يوضع الحرب وعلى أن يحصل بينهما تفاهم إلى آخر ما ذكره المحققون من أهل العلم. يقول تأملوا معي أن هؤلاء الخوارج قالوا لعلي كيف تحكم الخوارج، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لا حكم إلا لله. شوفوا كيف الآن يكفرون، ليش يكفرون؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله. هو حكم بما أنزل الله في نظرهم. ومقصود الخوارج بهذه الكلمة التي يصرخون بها لا حكم إلا لله، أنا أشبه هذه الكلمة لا حكم إلا لله بقول بعضهم اليوم انفروا خفافا وثقالا، بس ما هذا، هذا هو عين هذا، ولعل الشيخ يؤكد على هذا المعنى. مقصود الخوارج من هذه الكلمة هو زعمهم أن فلانا حكم الرجال في القضية ولم يحكم بالسوية ومنع العطية، وبناء عليه جوزوا الخروج عليه باللتي واللتية، هكذا هذا ديدنهم. ولذلك كان ذلك من أسباب خروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله مقررا فرقا مهما بين أهل السنة والخوارج، قال: فطاعة ولي الأمر وترك منازعته طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والروافض. انتبهوا، يقول هذا هو فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والروافض، لأن أهل السنة لا يرون الافتيات. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فأصل التكفير إنما هو من الخوارج الذين يكفرون أئمة المسلمين فيما أخطأوا فيه، هذه واحدة، وبعد وبما ظنوه خطأ، وهذه ثانية، وبما ليس بخطأ في نفس الأمر. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد رأيت سنة 64 رجلين، 64 يعني بعد 200 والألف من الهجرة، يقول: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. هذا كان موجود ديدن الخوارج الأولين، أنهم يكفر بعضهم بعضا لأجل أنه لم يكفر فلان، ويرتب التكفير على التكفير. ورتبوا، هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، اسمعوا ماذا يقول هذا العالم المدقق. أنا أقول أن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله من الأئمة المحققين، من العلماء المدققين. ماذا يقول؟ يقول: ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام. يرتبون على مقدمات فاسدة نتائج عجيبة. وأخبرتهم، قال: وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو رسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له. وقد أظفر الفارسيان المذكوران التوبة والندم. هذه نكتة، ترى هني قال فارسيان، في موضع آخر قال الأفغانيان. كانوا من أهل فارس وكانوا متشددين يظهرون السنة وهم على تشدد، نسأل الله السلام والعافية. يقول: وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعاد إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، يعني كفروا الملك أو الإمام فيصل رحمه الله، فيصل اللي هو أول من أظهر الدولة، فيصل بن عبد الرحمن أو فيصل بن تركي، نعم فيصل بن تركي، كفروا الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، شيء عجيب. يقول رحمه الله: وعاد إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم. شوفوا كيف التسلسل، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وينشأ من الكلام على الحكام من غير طريق الشرع سوء وشر، ومن ذلك القتل والقتال، ولهذا كان من سمات الخوارج ومن أكبر ما باينوا به غيرهم من الفرق أنهم، وهذا هو الوصف التاسع، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من أول خروج الخوارج على عثمان ثم على علي وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تجد للخوارج قتالا في بلاد الكفار. أقيد بهذا القيد حتى لا يجيني واحد يقول والله بن لادن قاتل الكفار في أمريكا، أقول هذا غير صحيح. وهذا منصوص عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا لفظ مسلم. الوصف العاشر أنهم يتعبدون بما لم يشرع التعبد به في الشرع في بعض الأمور، وأصل مقصودهم بهذا التعبد الخاص هو التمايز، ولكي يعرف بعضهم بعضا به، والله تعالى أعلم. ومن ذلك تعبدهم بترك الشعر، وكان حالهم في السابق على خلاف حال المسلمين الأوائل الذين جلهم لا يحلقون إلا في حج أو عمرة، وكانت الخوارج إنما يتمايزون بالتحليق. وجاء ذكر هذا الوصف فيما سبق من الأحاديث. قال الشيخ بن سحمان رحمه الله: التحليق من صفة الخوارج الذين يخرجون من العراق كما هو معروف مشهور في الأحاديث وكلام العلماء. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كشف عن صبيغ فلم يجده محلوقا، فقال: والله لو وجدتك محلوقا لقتلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتمهم فاقتلوا. الوصف الحادي عشر أنهم شر الخلق والخليقة، دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم قال: هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن: ولا ريب أنهم من هذه الأمة، ولكنهم من شرار الأمة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم. الوصف الثاني عشر أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. وجاء هذا الوصف في حديث أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة وهو ضرير: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوا. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، حتى عد سبعا ما حدثتكمه. سبع مرات وأكثر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، وأنهم كلاب النار، وهذا فيه دلالة. قال بعض العلماء: لماذا هم كلاب النار؟ قالوا: لأنهم ينبحون باسم الدين ويتاجرون به، فناسب أن ينبحوا في النار كما كانوا ينبحون في الدنيا باسم الدين ويتاجرون به. الوصف الثالث عشر وبه أختم إن شاء الله، أنهم من أوصافهم التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا الوصف يفيد أنهم لا ينقرضون بالكلية، وإن ذهب بعض فراقهم واندثر بعض آرائهم فهم يظهرون تحت مسميات مختلفة متنوعة وبنفس الأفكار، من تكفير للمجتمعات والحكام والولاة واستباحة الدماء والافتيات على ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يكون آخرهم مع المسيح الدجال. وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. قال بعض العلماء: الخوارج خرجوا أكثر من 20 مرة، فكيف يقول أكثر من 20 مرة؟ قال بعض العلماء: أي أن خروجهم الكبير المؤثر الذي يترتب عليه الشر المستطير يكون أكثر من 20 مرة، أما خرجاتهم التي لا أثر فيها فهذه لا تعد. قال كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال السندي رحمه الله في عراضهم في خداعهم، يعني من خيامهم. ترى هذا قد يقول قال كيف يخرج الدجال من خيامهم وخداعهم؟ والجواب أن الخوارج يخرجون يزعمون الإصلاح، والدجال أول ما يظهر يزعم الإصلاح ثم يزعم النبوة ثم يدعي الألوهية عياذا بالله. قال السندي في عراضهم يعني في خداعهم، أي أن آخرهم يقابلهم ويناظرهم في الأعلام. وفي بعض النسخ أعراضهم، وهو جمع عرض بفتح فسكون بمعنى الجيش العظيم. في عراضهم يعني في جيوشهم العظيمة. عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن نشا قرن. والقرن في نفسه يدل على شيء من الظهور، يدل على شيء من البروز، لأن القرن ظاهر في الرأس. كلما قطع قرن نشا قرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال. رواه الطبراني بإسناد حسن. هذا ما تيسر من جمع أوصاف الخوارج القدامى.